صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة كما ذكرنا فيما مضى تتحدث عن عنصر البيان، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بيان النص وبيان القرآن كما ذكرنا في الليلة السابقة خضع لاتجاهات عديدة، من جملة هذه الاتجاهات الاتجاه القائل بأنه لا يوجد فهم ثابت ولا يوجد فهم صحيح 100% بالنسبة إلى النص، سواء كان النص قرآنا أو سنة. وللحديث عن هذا الاتجاه نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في تسليط الضوء على هذا الاتجاه القائل بأن الفهم غير ثابت وأن الفهم متغير. هذا الاتجاه يقرر أن فهم النص سواء كان آية أو حديثا ليس فهما ثابتا، بل هو فهم متغير، كما أنه ليس فهما صحيحا مطلقا، بل هو فهم نسبي، بمعنى أنه كل فهم ينال من الواقع نصيبا ولا يصيب الواقع بتمامه. ما هو الدليل على أن فهم النص متغير وليس بثابت؟ هناك دليلان يطرحهما أرباب هذا الاتجاه. الدليل الأول أننا نلاحظ بالوجدان أن فهم النص يتغير، إما لتغير الزمن أو لتغير الثقافة أو لتغير الأسس العقلية. فهنا ثلاثة عوامل تؤثر في تغير الفهم. العامل الأول تغير الزمن، يعني مثلا الإنسان قبل 500 سنة عندما يسمع قوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، الإنسان قبل 500 سنة عندما يسمع هذه الآية ماذا يفهم منها؟ طبيعي، قبل 500 سنة ما كان الإنسان يدرك حركة الأرض، كان يظن أن الأرض ساكنة غير متحركة، فهذه الآية كيف يفهمها أن الجبال تمر؟ يعني كيف يفهمها أن الجبال تتحرك؟ إذن قبل 500 سنة كان يفهم أن هذه الآية ناظرة للآخرة وليست للدنيا، أي أنه في الآخرة سوف تتحرك الجبال وتتغير الأرض وتتغير السماء، بينما الإنسان بعد 500 سنة لما أدرك أن الأرض تتحرك حول نفسها أدرك معنى الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، إذن مرور الجبال مر السحاب دليل على حركة الأرض، فتغير فهم الإنسان للآية بسبب تغير الزمن، لما تغير الزمن تغير فهم الإنسان للآية. زين، هذا العامل الأول للتغير. العامل الثاني للتغير تغير الثقافة من بلد إلى بلد، من بيئة إلى بيئة، نتيجة اختلاف البيئات تختلف الثقافات، ونتيجة اختلاف الثقافات يختلف فهم الآية وفهم النص. يعني مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إنسان يعيش في بيئة محافظة، البيئة المحافظة ماذا تقول؟ البيئة المحافظة تقول أن السارق لا بد من ردعه بالقوة عن السرقة، لأنه يحمل هذه الثقافة أن السارق لا بد من ردعه ردعا حاسما عن السرقة، يفهم من الآية فاقطعوا أيديهما يعني اقطعوا جزءا من اليد كما تقول الإمامية يقطع منه الأصابع الأربعة. زين، فإذا يفهم من الآية أنها حد على البدن لردعه عن السرقة وردع غيره، هذا اللي يفهم منه اللي يعيش في البيئة المحافظة. ما إذا إنسان يعيش في بيئة متحررة، زين، لا تؤمن بلغة الردع، لا تؤمن بلغة الحد، بيئة لا تؤمن بلغة اسمها الردع والحد، ماذا يفهم من الآية؟ يقول لك أنا أفهم من الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني اقطع الطريق عليه أمام السرقة، مو تجي تقص إيده، اقطعوا أيديهما يعني اقطع الطريق عليه، بمعنى ضع عوائق أمامه لئلا يرتكب السرقة مرة أخرى، تأخذه تجعله في مصحة نفسية أو في مصحة اجتماعية إلى أن تلقنه أن السرقة خطر اجتماعي، بعد ذلك تكون قد قطعته عن السرقة، فقطع اليد كناية عن قطع الطريق أمام السرقة وليس تعبيرا عن إقامة الحد. إذا نتيجة اختلاف البيئة اختلفت شنو؟ الثقافة. ونتيجة اختلاف الثقافة اختلف فهم الآية. زين، العامل الثالث اختلاف الأسس العقلية. يعني هذا المجتمع البشري يضم فلسفات متعددة، وهذه الفلسفات تختلف في الأسس العقلية، ونتيجة اختلافها في الأسس العقلية يختلف فهمها للنصوص. أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا إحنا عندنا أن الأنواع هل هي قابلة للتداخل أم غير قابلة للتداخل؟ هذه مسألة عقلية، شون الأنواع قابلة للتداخل أم لا؟ نجي مثلا الإنسان نوع، الفرس نوع، القرد نوع، هذه الأنواع هل هي متباينة بتمام الذات والذاتيات فلا تقبل التداخل؟ ما يصير إنسان يصير قرد ولا يصير قرد يصير إنسان، ما يصير، هذه متباينة أو لا؟ ليست متباينة تمام تمام التباين فتقبل التداخل. ممكن هذا قرد بمرور العوامل الطبيعية المختلفة يتحول إلى إنسان. زين، إذا اختلفت الفلسفات في هذا الأساس العقلي نتيجتها سيختلف فهمها للنص. نجي مثلا إلى قوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الإنسان المسلم اللي يؤمن بأن الأنواع لا تتداخل يقول معنى الأطوار يعني أطوار الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية تمر بأطوار، من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، هذا معنى الأطوار، وقد خلقكم أطوارا. بينما تجي الإنسان لا، يحمل فلسفة أخرى، يؤمن بأن الوجود قابل للتطور النوعي، قابل للارتقاء النوعي. هذا الإنسان كان مثلا حيوان برمائي يعيش في الشواطئ، ثم اتطور إلى نوع آخر، أصبح من قسم مثلا ذات الفواصل إلى أن أصبح من سنخ القرود، وهكذا إلى أن تطور أصبح شنو؟ إنسان. إذن ما دام هو يؤمن بأن يؤمن بنظرية النشء والارتقاء والتطور النوعي، يجي يقول لك أنا أفهم من الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني نقلكم من نوع إلى نوع. كان حيوان برمائي هذا طور، صار بعدين من ذوات القرود هذا طور آخر، بعدين صار إنسان هذا طور ثالث، وقد خلقكم أطوارا. زين، إذن اختلاف الأسس العقلية أدى إلى اختلاف فهم النص. فمحصل هذه النظرية، نظرية تعدد القراءات، نظرية نسبية القراءات، أنه لا يوجد فهم ثابت، الفهم دائما متغير، إما لتغير الزمن، إما لتغير الثقافة، إما لتغير الأسس العقلية، ما عندنا فهم ثابت. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يقام لهذه النظرية، وهي نظرية أن الفهم متغير وأن الفهم نسبي دائما وليس فهما مطلقا ولا ثابتا، أن النص لا ينال إلا بمعلومات قبلية، وهذا طرحناه في الليلة السابقة. إنسان ما يقدر يفهم النص إلا إذا عنده معلومات، يعني إذا تأخذ إنسان وهو رضيع تأخذ تخليه في مغارة تحجب عن المجتمع كله إلى أن يكبر هذا الإنسان هو بالمغارة، هذا الإنسان ما يقدر يفهم أي نص. ليش؟ لأنه لا يحمل معلومات قبلية. الإنسان إذا ملك معلومات مسبقة استطاع أن يفهم النصوص عبر المعلومات المسبقة، بدون المعلومات المسبقة ما يقدر يفهم النصوص. بناء على هذا، إذا اختلف القراء للقرآن في معلوماتهم المسبقة طبيعي سيختلفون في قراءتهم للقرآن، اختلافهم في المعلومات المسبقة يوجب اختلافهم في قراءة القرآن. تجي أنت تقارن بين الإنسان السلفي وبين الإنسان الإمامي، دول مختلفين في المعلومات. هذا الإنسان السلفي يؤمن أن الله عز وجل يمكن أن تكون له أبعاد، ما في مانع أن تكون إلى أبعاد، إذا لم يكن هناك مانع أن تكون له أبعاد فيجي يفسر القرآن على طبق معلوماته هو، يقول يد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زين؟ يقول لك الله يمكن أن يرى، معلوماته قادته إلى هذا التفسير. الإمام لا، يختلف معلوماته عنه. الإمام يؤمن بأنه الله ليس بجسم، الله ليس له أبعاد، الله ليس محدودا في جهة، فلا يعقل رؤيته. إذا لا يعقل رؤيته إذن يفهم النص فهم ثاني. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، وإلا الله لا يمكن رؤيته. اختلف الفهم نتيجة اختلاف المعلومات المسبقة. زين؟ فإذن المحصل عندنا من هذه النظرية، ألا وهي نظرية تعدد القراءات، المتحصل منها أن الفهم متغير وليس ثابت، وأن الفهم ليس مطلق بل هو نسبي، فيمكن أن تتعدد القراءات والأفهام لنص واحد. زين، هذه هي النظرية. احنا نجي إلى المناقشة لهذه النظرية، سجل بعض الملاحظات، التفت لي جيدا. الملاحظة الأولى، فرق بين النص الصريح والنص الظاهر. متى تختلف القراءات؟ تختلف القراءات إذا النص مو صريح، أما إذا النص صريح بعد كيف تختلف القراءات؟ معنى النص الصريح هو النص الذي إذا قرأه أي شخص يفهم معناه، ما يحتمل معنى آخر. يعني مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، زين، والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب هذا النص ما يحتمل معاني، ما يحتمل إلا معنى واحد. ريد يقول هذه اللحوم حرام، الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غيره، هذه اللحوم حرام. هذا النص لا يقبل معاني متعددة، حتى يقبل قراءات متعددة وأفهام متعددة. النص الصريح لا يقبل تعدد القراءات، إذن تعدد القراءات وين يجي؟ يجي في النص الظاهر، يعني النص الذي له معنى لكن يحتمل معنى آخر. هنا تجي مسألة تعدد القراءات، مثل ما مثلنا في الليلة السابقة، مثلا عندما يقول الرجال قوامون على النساء، معنى قوامون يعني لهم السلطة على النساء، أو قوامون بمعنى مسؤولون عن القيام بشؤون النساء. هذه الآية لها معنى ظاهر وهو أن للرجال سلطنة على النساء، لكن تحتمل معنى آخر. نتيجة احتمال معنى آخر هنا يمكن أن يقال بتعدد القراءات. إذن الملاحظة الأولى، ليست كل النصوص قابلة لتعدد القراءات، بعض النصوص صريحة ما تقبل تعدد القراءات. زين، نجي إلى الملاحظة الثانية، نظرية تعدد القراءات تتنافى مع البناء العقلائي القائم على أن اللغة أداة تفهيم وتفهم. كيف نشأت اللغة؟ مثلا اللغة العربية كيف نشأت؟ اللغة الإنسانية كلها أصلا، الإنسان قبل التاريخ، قبل 5 ملايين سنة ما عنده لغة. زين، كيف نشأت الحاجة إلى اللغة؟ حاجة الإنسان إلى التفهيم والتفهم، يريد يفهم ما في نفسه ويريد يفهم ما في نفس غيره. حاجته للتفهيم والتفهم أدت إلى شنو؟ اختراع اللغة. الإشارة لا تكفي في التفهيم والتفهم، العمل لا يكفي في التفهيم والتفهم، اضطر الإنسان لأن يخترع اللغة أداة للتفهيم والتفهم. فبما أن اللغة بحسب المجتمع العقلائي أداة للتفهيم والتفهم، إذن أي إنسان، أي موجود، إنسان أو غير إنسان، الله تكلم بكلام، النبي تكلم بكلام، أي متكلم يتكلم بكلام لا محالة له مقصود معين من هذا الكلام، واستخدم اللغة أداة لتفهيم مراده. فبما أن أي متكلم تكلم بكلام من أي لغة كانت، إذن قد استخدم اللغة أداة لتفهيم مراده، فلا محالة معنى كلامه هو مراده الذي أراده. ومراده واحد أو متعدد؟ طبعاً مراده واحد. فإذا كان مراد المتكلم واحداً طبقاً لكون اللغة أداة للتفهيم والتفهم، إذن لا موضوع لتعدد القراءات. بالنتيجة إذا قرأنا النص 5 قراءات 10 قراءات، واحدة من القراءات تتطابق مع مراد المتكلم وغيرها لا يتطابق معه، فواحدة صحيحة والباقي خطأ. فما عندنا قراءات متعددة، اللغة أداة للتفهيم وقد استخدم المتكلم اللغة، إذن أراد تفهيم معنى معين لا محالة، فذلك المعنى المعين القراءة التي تصيبه هي قراءة ثابتة ومطلقة، والقراءات الأخرى خاطئة. فما عندنا فهم نسبي وفهم متغير، أفهام خاطئة وفهم صحيح. نجي إلى الملاحظة الثالثة، الملاحظة الثالثة، أنت الآن تسمع هذا الكلام أنه لا يمكن للإنسان أن يفهم النص إلا بمعلومات مسبقة. انتبه لي لهذه الملاحظة. نجي الآن نص ألف، نص معين نعنونه بعنوان ألف، نص ألف لا يمكن فهمه إلا بمعلومات مسبقة. نجي نسأل، هالمعلومات المسبقة من أين أخذتها؟ لا محالة أخذها من نص ثاني. النص شنو الثاني؟ باء. رحنا لنص باء. ألف لا يفهم إلا بمعلومات مسبقة، المعلومات المسبقة أخذت من نص باء. نجي إلى نص باء، كيف فهمت؟ بمعلومات مسبقة. طيب من وين أخذت المعلومات المسبقة؟ من نص جيم. رحنا إلى جيم، كيف فهمت؟ قال بمعلومات مسبقة مأخوذة من نص دال. رحنا إلى دال، كيف؟ وهكذا. فإما أن تنتهي المعلومات المسبقة إلى معلومات بديهية فطرية غير مأخوذة من نص أصلا، وإما أن يذهب التسلسل إلى ما لا. فإذا أنت تقول لا، بالنتيجة نص ألف اعتمد على معلومات من نص باء، ونص باء اعتمد على معلومات من نص جيم، وهكذا، وبعدين انتهت النتيجة إلى معلومات فطرية بديهية يؤمن بها كل إنسان ما تحتاج إلى نص. مثل شنو؟ كل معلول يحتاج إلى علم، معلومة بديهية ما تحتاج إلى نص. النقيضان لا يجتمعان، معلومة بديهية لا تحتاج إلى نص. واحد زائد واحد يساوي اثنين، معلومات بديهية لا تحتاج إلى نص. انتهينا إلى معلومات لا تحتاج إلى نص. زين، هذه المعلومات التي لا تحتاج إلى نص لأنها معلومات بديهية فهي معلومات ثابتة وليست متغيرة. فإذا كانت معلومات ثابتة وليست متغيرة، إذن بعض النصوص ستفهم من معلومات ثابتة، فإذا استندت إلى معلومات ثابتة كان فهمها فهما ثابتا. إذن بالنتيجة أقررنا أن بعض الأفهام فهم ثابت وهو ما استند إلى معلومات بديهية ثابتة. وأما إذا قلت لا، النص يذهب إلى ما لا نهاية، تخلص الأعداد، تخلص الحروف ونروح للأعداد، واحد يعتمد على اثنين واثنين على عشرة وعشرة على مئة ومئة على ألف وألف على مليون ومليون على تريليون وهكذا، فيذهب إلى ما لا نهاية، هذا يلزم التسلسل والتسلسل باطل عقلا. زين، عند جميع الفلسفات. إذن هذه النظرية التي تقرر أن النص لا يمكن فهمه إلا بمعلومات مسبقة، نعم زين، لكن لا يمكن فهمه إلا بمعلومات مسبقة وتلك المعلومات متغيرة فيصبح على أساس ذلك الفهم متغير، هذا شنو؟ هذا شيء لا نسلم على إطلاقه. قد يستند النص إلى معلومات مسبقة لكنها معلومات ثابتة وبديهية، واستنادا إليها يكون الفهم فهما ثابتا ومطلقا وليس نسبيا ولا متغيرا. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل ما هو الفرق بين نظرية تعدد القراءات ونظرية قبول فتاوى الفقهاء؟ لاحظ معي، احنا هذه النظرية الغربية بارتمن هيدجر الذي ذهب الى تعدد القراءات، النص الواحد يقبل قراءات متعددة، قلنا لا نسلم بهذه النظرية على إطلاقها. زين، لكن إحنا عندنا أيضا الحوزة العلمية تقبل الفتاوى المتعددة. كيف تقبل الفتاوى المتعددة؟ يعني مثلا نجي إلى ما ورد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الرواية ظاهرها إرجاع الناس إلى الفقهاء، والإمام يعلم أن الفقهاء يختلفون في أفهامهم، يختلفون في فتاواهم، فهذا إقرار من الإمام بأن تعدد الفتاوى أمر مقبول. يعني الإمام أرجع إلى الفقهاء وهو ملتفت إلى أن الفقهاء لا يتحدون في الفتوى، يختلفون عادة في الفتوى، إذن إرجاع الناس إلى الفقهاء مع الالتفات إلى اختلافهم إقرار بقبول هذا الاختلاف، أن اختلاف فتاوى الفقهاء أمر مقبول. طيب هذا معناه نظرية تعدد قراءات. يعني الآن احنا قبلنا بنظرية تعدد القراءات بشكل آخر، نحن في الحوزة العلمية عندما نقر بأن جميع الفقهاء لهم حق الفتوى، كل فقيه جامع للشرائط، كل فقيه جامع، كل فقيه جامع للشرائط له حق الفتوى، عندما نقول بأن للجميع حق الفتوى، إذن نحن قبلنا نظرية تعدد القراءات، فأفهام الفقهاء قراءات متعددة لنص واحد. رجعنا إلى نظرية تعدد القراءات التي نريد أن ننفيها. زين، ما هو الجواب عن ذلك؟ هناك فرق بين تعدد القراءات من حيث الواقعية وتعدد القراءات من حيث المعذرية. التفت لي جيدا، نظرية تعدد القراءات ترى تعدد القراءات من حيث الواقعية، يعني واقعا القراءات متعددة. عندما يأتي باحثان ويقرآن آية معينة بشنو؟ بقراءتين. هذا يقرأ قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل له ولاية على المرأة، هذه قراءة، وهذا يقرأ الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل مسؤول عن القيام بشؤون المرأة، هذه قراءة أخرى. نظرية تعدد القراءات تقول كلتا القراءتين صحيحتان، لاحظ، كلتا القراءتين صحيحتان، والقراءة كل منهما قراءة نسبية، يعني لا توجد قراءة صحيحة 100% ولا توجد قراءة خاطئة 100%، فكلتا القراءتين صحيحتان، يعني كلتا القراءتين مقبولان على مستوى النسبية. لاحظ شلون؟ هذا ما يطرحه أو هذا ما تطرحه نظرية تعدد القراءات. أما ما تطرحه النظرية الحوزوية من قبول الفتاوى المتعددة، قبول الفتاوى المتعددة من حيث المعذرية، الفقهاء يختلفون في الفتوى. ليش يختلفون في الفتوى؟ إما لاختلافهم في قاعدة رجالية، هل ترضي مثلا الصدوق على أحد يدل على وثاقته أم لا، يختلف في القاعدة الرجالية، أو يختلفون في القاعدة الأصولية، هل أن للجملة الشرطية مفهوم أو ليس لها مفهوم. زين، أو يختلفون في تحديد المدلول اللغوي، هل أن كلمة لا ينبغي تدل على الحرمة أو تدل على الكراهة. زين، الفقهاء يختلفون في الفتاوى نتيجة اختلافهم في الأدوات، سواء كانت أداة رجالية، أداة أصولية، أداة لغوية، نتيجة اختلافهم في الأدوات يختلفون في الفتاوى، لكن هذه الفتاوى مقبولة على مستوى المعذرية، بمعنى أن نقول كل فقيه أجهد نفسه ضمن الأطر العلمية، ضمن الأدوات العلمية، ووصل إلى فتوى، فهو شنو؟ معذور. ما نقول قراءة صحيحة، لا، قد تكون قراءة صحيحة، قد تكون قراءة خاطئة. نقول هو معذور في فتوى، ومن عمل بفتوى أيضا شنو؟ معذورا. فنحن نقبل تعدد القراءات الفقهية من حيث المعذرية فقط، يعني المفتي معذور والعامل بالفتوى معذور. أما هل هذه القراءات كلها صحيحة؟ لا، قراءة منها صحيحة والباقي خطأ. هل هذه القراءات نسبية؟ لا، قراءة منها ثابتة والباقي خاطئة. إذن فرق بين نظرية تعدد القراءات التي يطرحها هيدجر وبين نظرية تعدد القراءات التي تطرحها الحوزة العلمية، فرق بين الأمرين. ما تطرحه الهرمونيطيقة الفلسفية أن تعدد القراءات تعدد واقعي، جميع القراءات صحيحة وكل قراءة منها نسبية ولا توجد قراءة ثابتة، هذا الذي تطرحه نظرية تعدد القراءات. أما ما تطرحه الحوزة العلمية هو قبول تعدد القراءات من جهة معينة فقط، من جهة المعذرية فقط، وإلا مو جميع القراءات صحيحة، ولا أن كل قراءة نسبية، ولا أن كل قراءة متغيرة. قراءة واحدة صحيحة مطلقة ثابتة والباقي خطأ. تجي الآن مثلا إلى قوله عليه السلام، قول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد عن قرأنا الرواية: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يجيك فقيه مثل الإمام الخميني قدس سره، يقول هذه الرواية تدل على ولاية الفقيه العامة، لأن الإمام قال فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني أمرنا الإمام بأن نرجع الحوادث المستجدة إلى الفقهاء، مو نرجع إليهم في الأحكام، نرجع إليهم في الأحكام هذا فارغين منه، قامت لدينا أدلة على أن الفقيه حجة في فتاواه، لا، الآن نريد شيء آخر. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني ارجعوا في إدارة الحوادث، ارجعوا في تصريف أمور الحوادث، ارجعوا في تدبير شؤون الحوادث إلى الفقهاء، هذا معناه ولاية الفقيه، يعني الفقيه له ولاية في إدارة الحوادث وتدبير شؤونها وتصريف أمورها. إذن هذه الرواية تدل على ولاية الفقيه العامة. زين، يجينا فقيه آخر مثل السيد الخوئي قدس سره، يقول لا، دي مدل على ولاية الفقيه. ليش؟ يقول لو قال الإمام فأما الحوادث الواقعة فأرجعوها إلى رواة حديثنا لدلت على الولاية، لأنه أمرنا بإرجاع نفس الحوادث إلى الفقهاء، بس الإمام ما قال فأرجعوها، قال فارجعوا فيها، ما قال فأرجعوها. فرق بين التعبيرين، بين أن يقول فأرجعوها وبين يقول فارجعوا فيها. الإمام لو قال فأرجعوها لكان الاستدلال تام، أن هذه الرواية تدل على إرجاع الحوادث إلى الفقهاء، ومعنى إرجاع الحوادث لهم يعني أن لهم الولاية على إدارتها. أما الإمام قال فارجعوا فيها، يعني فارجعوا في أحكامها، يعني كل حادثة تحصل لكم لها حكم شرعي، لمن ترجعون في حكمها؟ ارجعوا إلى الفقهاء. فارجعوا فيها يعني في حكمها. إذن هذه الرواية تدل على مرجعية الفقيه في الفتوى ولا تدل على ثبوت الولاية له. زين، اختلاف الفقيهين العلمين جاء نتيجة اختلاف المدلول اللغوي، يعني ما يفهمه كل منهما من مدلول لغوي لهذه الفقرة، فارجعوا فيها فأرجعوها. هل كلا القراءتين، قراءة هذا العلم قراءة هذا العلم، هل كلا القراءتين صحيحة؟ لا، لا محالة، واحدة منهم صحيحة مطابقة للواقع والأخرى خاطئة. هذا هو الفرق بين نظرية تعدد القراءات بحسب الفلسفة الغربية ونظرية تعدد القراءات بحسب الحوزة العلمية. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير من كلامنا. إذا لم نقبل نظرية تعدد القراءات فبأي معنى نفسر نظرية تعدد البطون للآية القرآنية؟ ورد عن النبي محمد إن للقرآن ظهرا وبطنا، ورد عن الإمام علي عليه السلام ظاهره أنيق باطنه عميق، وورد في رواية أخرى وإن للقرآن 70 بطنا. زين، يعني الآية الواحدة معناها تحمل معاني متعددة، الآية الواحدة ذات معان متعددة. فإذا كانت الآية لها معاني متعددة، معنى ظاهر، معنى باطن، معنى آخر باطن، إذن كل من فسر الآية بمعنى فقد نال معنى من معانيها، وإذا كان كذلك فهذا معناه قبول تعدد القراءات للآية الواحدة. فلماذا نرفض النظرية الهجرية التي تقول بتعدد القراءات ونقبل نظرية تعدد البطون للآية الواحدة؟ ليش؟ شنو الفرق بينهما؟ انتبه لي جيدا، هنا يوجد فرقان بين نظرية تعدد القراءات ونظرية تعدد البطون. الفرق الأول أن في تعدد القراءات المراد واحد وليس متعدد، وفي تعدد البطون جميع المعاني مقصودة. يعني شلون جميع المعاني مقصودة؟ يعني حتى لو الآن متكلم عادي، متكلم قاعد يحكي وياك وذكر لك كلاما قصد به معاني شنو؟ متعددة، ما قصد معنى واحد. إذا تكلم معك بكلام وقصد معاني متعددة، زين، كما يذكرونه في العلم البديع، عندنا علم من العلوم البلاغية اسمه علم البديع، باب التورية في علم البديع، باب التورية تذكر لفظ إلى شنو؟ معاني، وتريد المعاني كلها. مثلا عندما يقول خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، هو هذا عمرو، زين، هذا عمرو مثلا كان أعور مثلا، وخاط لك قباء، خاطه خياطة غير صحيحة، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، يعني انت شنو تقصد ليت عينيه سواء؟ يعني ليت عينه الثانية تصير عورة مثل الأولى؟ أو لا، تريد العورة تصير صحيحة، شنو ليت عينيه سواء؟ قل لك لا، أنا أريد المعنيين، أنا أريد أبهم عليك، أريد المعنيين معا. زين، إذا كان المتكلم يريد المعنيين، متكلم تكلم بكلام له معنيان وأراد المعنيين، هذا ما يسمى بتعدد القراءات. هو أراد المعنيين معا، بعد شنو قراءات متعددة؟ هو أراد المعنيين معا، ما توجد قراءات متعددة. إذا كان المتكلم يريد معنيين أو ثلاثة من كلامه، فعندما نصل إلى هذه المعاني الثلاثة من كلامه، هذا لا يسمى تعدد القراءات، قراءة واحدة بمعان متعددة، مو قراءات متعددة. نظرية تعدد القراءات، النظرية الغربية، تفترض أن المتكلم قصد معنى واحدا، مع ذلك يجوز قراءة كلامه بقراءات متعددة. ولذلك ذكرنا في الليلة السابقة أن هيدجر يقول: نحن نقرأ النص بمعزل عن إرادة المتكلم. شنو يريد المتكلم؟ شيء آخر، إحنا نقرأ النص بمعزل عن ذلك. إذن أصحاب نظرية تعدد القراءات يعترفون أن المتكلم أراد معنى واحدا، ومع ذلك يجوز قراءة النص نقدا وتحليلا بقراءات متعددة. أما البطون القرآنية فكلها مرادة للمتكلم في آن واحد، لأنه أراد معنى واحد. الآية التي لها بطون متعددة، كل بطونها، كل معانيها مرادة ومقصودة. هذا ليس من القراءات المتعددة، هذه قراءة واحدة بمعان متعددة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البطون معاني متلازمة مع المعنى الظاهر، وليست معاني متباينة ومستقلة كما في نظرية تعدد القراءات. خل أشرح لك بالمثال أفضل. يعني مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ظاهر الآية أن القرآن في قسمين من الآيات، قسم محكم قسم متشابه، هذا ظاهر الآية. لكن من يجي للرواية اللي رويها الشيخ الكليني في الكافي عن الصادق عليه السلام، قال: فيه آيات محكمات قال علي والأئمة. وأخر متشابهات قال فلان وفلان وفلان، يعني من تصدى لإدارة أمور المسلمين وحل محل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. زين، ظاهر الآية أنه يتحدث عن القرآن ويقسم آياته، بينما الرواية تقول: لهذه الآية بطن كما لها ظهر، وبطنها أن كلمة المحكمات تشير إلى المعصومين عليهم السلام، وكلمة المتشابهات تشير إلى من أخذ مقامهم وحل محلهم. زين، هذان المعنيان، المعنى الظاهر والمعنى الباطن، كلاهما مراد، كلاهما مراد للمتكلم، كلاهما مراد لله تبارك وتعالى من الآية. أراد المعنى الظاهر وأراد أيضا شنو؟ المعنى الباطن. لأنه أراد معنى واحد واختلفت القراءة، لا، نحن قرأنا الآية بقراءة واحدة أوصلتنا إلى معنيين، معنى ظاهر ومعنى باطن. وفي نفس الوقت المعنى الظاهر والمعنى الباطن بينهما علاقة، مو أنهما معاني شنو متباينة، معاني متعارضة. هذا يختلف عن نظرية تعدد القراءات. نظرية تعدد القراءات تؤمن بالقراءات المتباينة المتعارضة لنص واحد، مثل شنو؟ مثل ما مثلنا الرجال قوامون على النساء. واحد يقول الرجال قوامون على النساء يعني للرجل ولاية على المرأة، واحد يقول لا، معنى قوامون على النساء يعني الرجل خادم للمرأة، يعني مسؤول عن القيام بشؤون المرأة وأمورها، خادم عندها. زين، هذان المعنيان شنو؟ تماماً بينهما تباين. هذا يقول الرجل إلى سلطنة، يقول هذا الرجل ليس له سلطنة، ومجرد خادم للمرأة، يجب عليه شرعاً أن يقوم بشؤونها وتدبير أمورها. إذن بين المعنيين تباين، ومع ذلك اعتبرها قراءتين صحيحتين نسبياً. بينما بطون القرآن مع الظاهر معاني متلازمة، بينها علاقة، بينها ارتباط. مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ظاهر الآية ليلة القدر زمن معين، باطن الآية كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء. هنا بين المعنيين، المعنى الظاهر والمعنى الباطن، أكو علاقة. شنو العلاقة؟ أن القرآن الكريم له تنزيل وله تأويل. تنزيله وقع في ظرف زمني معين اسمه ليلة القدر، تأويله وقع في ظرف روحي معين وهو قلب فاطمة الزهراء. فكما أن ليلة القدر كانت وعاء وظرف للوجود التنزيلي للقرآن، قلب فاطمة الزهراء كان وعاء وظرف للوجود التأويلي للقرآن. فبين المعنى الظاهر والمعنى الباطن ارتباط، لأنهما معنيان متعارضان حتى يدخل في نظرية شنو؟ تعدد القراءات. كما أن هناك فرقا يا إخوان بين نظرية تعدد البطون وبين التفسير المصداقي، لا يصير خلط بين الأمرين. نظرية البطون يعني أن للآية معنيين، معنى ظاهر معنى باطن مثل ما مثلنا، بينما التفسير المصداقي معناه أن الرواية ترشد إلى مثال من أمثلة الآية، مصداق من مصاديق الآية. مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، الآية تتحدث عن مفهوم عام، قضية كلية، كل نفس مطمئنة. لكن تجي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام النفس المطمئنة جدي الحسين، هذا ليس باطن، هذا تفسير بالمصداق. يعني الرواية لا تذكر باطنا للآية، وإنما ترشد إلى أوضح الأمثلة، أوضح المصاديق، أوضح النماذج للنفس المطمئنة الحسين بن علي. تجي أنت الآن تسمع من حميد بن مسلم أحد أعدائه يقول ما رأينا موتورا، ما رأينا موتورا وتر بأهله وبأبنائه وبأطفاله
أعظم ثباتا وأشد جنانا من الحسين.
رغم هالمصائب كلها، رغم أنه في اليوم العاشر من المحرم من الصباح إلى ما بعد الظهر الحسين ينزف دمع، يشيع موتى، يمرض جرحى، زين، يتحمل السهام، يتلقى النبال، يتلقى الرماح، رغم هذه المصائب كلها. يقول خالد بن سنان، يقول أنا مشيت خلف الحسين منذ أن خرج من الخيمات إلى أن سقط من على الفرس، ولقد ضربته بسيفي 20 مرة وهبرت لحمه هبرا. رغم هذا كله كان كلما تكاثروا عليه تهلل وجهه فرحا، تهلل وجهه نورا، ثابتا مطمئنا، لا يلين ولا يتزلزل ولا يتغير. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ولذلك هذا الصمود وهذا الجنان الثابت وهذا الاطمئنان العظيم هو الذي جعله يتكلم وهو رأس مفصول عن الجسد، يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد. ها، الجسد تدوسه الخيول والرأس يتكلم على رأس الرمح يقرأ القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول زيد بن أرقم قلت ورأسك يا ابن رسول الله، رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب من ذلك. والمصائب اللي حلت على الرأس، أبو الحتوف ضربه بحجر، أم هجام ضربته على أم رأسه، ووضع بين يدي يزيد بن معاوية، فلما رأى العقيلة زينب واقفة أمامه رفع المنديل عن رأس أخيها وصار يأخذ صوته يضرب به ثناياه وأضراسه حتى أراق الدماء على شيبته. خويا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على جفته، على جفته انا ذاك الوقت خدي لطمته، ايه والله وصدت لبحرقه يا حرقايا ولمتايا يا شلت يمينك يا ضربت. بعد اكو رواية تهيج المشاعر، ها، ينقلها صاحب الجواهر، ها، في الجواهر يشير اليها، يقول ان الرأس الشريف سلخ منه اللحم، تعمدوا لسلخ لحمها حتى يبقوه هيكلا عظميا. ساعد الله قلب العقيلة زينب، من رأس الرأس الشريف مسلوخ اللحم مهبر الخدود، رأته العقيلة زينب. عندما سمح يزيد بن معاوية سمح لهم بالرجوع، قال ارجعوا إلى ما تشاءون، إلى المدينة، إلى كربلاء، وين ما تريدوا ترجعوا ارجعوا وخذوا الرأس معكم. أقبل زين العابدين، أخذ الرأس الشريف من يدي يزيد بن معاوية وجاء به مغطى إلى من؟ جاء به مغطى إلى العقيلة زين. الله يساعدها، الله يساعدها.
شو تسوي العقيلة؟ زينب نادت سكينة رباب تعالي وانظروا إلى رأس حبيبي
الحسين. أقبلت النساء، زينب تظن أن رأس أخيها مثل ما كان، مثل ما كان رأس أخيها، ها تنظر إليه وينظر إليها. رفعت المنديل وإذا به قد سلخ لحمه، صرخت وأخاه وحسين أنا بقيت محيرة واصبج باليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبجي وتدمع العين.
يا هلالا لما استتم كمالا، يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم احفظ زوار الحسين وارجعهم لأهاليهم سالمين غانمين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.